بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. بقيت عندنا تكملة من الدرس السابق في معنى الفطرة. قلنا أن الشيء الفطري هو الذي تقتضيه خلقة الموجود. فمثلا الإنسان بما أنه موجود من الموجودات تقتضي خلقته التفكير، وتقتضي خلقته حب الخير، وهكذا إلى كثير من الأمور التي يقتضيها خلق الإنسان. يعني نفس خلقة الإنسان، نفس نوع الإنسان توجد في هذه الأمور بالفطرة. فالشيء الذي تقتضيه الخلقة، يعني تطلبه نفس الخلقة، هذا يسمى شيئا فطريا أو يسمى أمرا فطريا، أي فطر عليه ذلك الشيء. الله سبحانه وتعالى خالق هذا الشيء، فطره على أنه يحب الخير، فطره على أنه شيء يفكر اللي هو الإنسان، إلى آخره من الأمور الفطرية. وقلنا أن هذه الأمور الفطرية فيها ثلاث خصائص. الخاصية الأولى أن كل أفراد النوع يتمتعون بالأمر الفطري. يعني مثلا غريزة حب البحث عن المنفعة، أو غريزة حب الاستطلاع عند الإنسان، هاي كل أفراد الإنسانية يتمتعون بهذه الغريزة. لا يوجد فرد من أفراد الإنسان يفقد غريزة حب الاستطلاع، لأنها أمر فطري يتمتع به نوع الإنسان وحقيقة الإنسان. والأفراد هؤلاء كلهم مشتركون في الإنسانية، فإذن هم مشتركون في الأمور الفطرية. نعم، هذه الأمر الفطري قد يشتد وقد يضعف من إنسان إلى آخر. فالميزة الأولى من ميزات الأمر الفطري هو أن يتمتع به جميع أفراد النوع، سواء كان إنسانا، حيوانا، شجرا، مثلا نوع شجر التفاح، مثلا هذا طعم التفاح مثلا هذا تقتضي خلقة التفاح، فكل أفراد أنواع التفاح يتمتعون بهذا الأمر الفطري الذي تقتضي خلقة هذه الشجرة، وإلى آخره من الأنواع الأخرى من الموجودات. فإذن كل أفراد النوع يتمتعون بالأمر الفطري. الأمر الميزة الثانية للأمور الفطرية هي أن الأمر الفطري الموجود عند كل نوع هذا موجود على مدى كل الأزمان. لا يوجد زمن يوجد فيه أمر فطري عند الإنسان وفي زمن آخر الإنسان يفقد هذا الأمر الفطري، لا، وإنما الأمر الفطري ثابت على جميع، يعني ثابت في جميع أزمان وجود هذا النوع. ليش؟ لأنه من أول أمر قلنا أنه تقتضيه الخلقة. يعني مثلا الناطقية عند الإنسان وهي قوة التفكير وإدراك الكليات، هذه موجود يعني تقتضيها خلقة الإنسان وداخل في حقيقة الإنسان. فالإنسان الموجود قبل مليون سنة لديه هذه القابلية ولديه هذه الفطرة، والإنسان الموجود الآن كذلك، والإنسان الذي يأتي بعد مليون سنة أيضا لديه هذه القابلية، فلأنها أمر فطري. وأما إذا فرضنا أن أفرض قبل مليون سنة كان الإنسان يفكر ولديه يعني القوة الناطقة مثلا، والآن فقد هذه القوة، إذا فقدها لم يعد إنسانا، يعني لم يعد فردا من أفراد ذلك النوع، وإنما أصبح شيئا آخر. وهذا خلاف الفرض. نحن نقول أنه ما دام إنسان فقبل مليون سنة يفكر، والآن يفكر، وبعد مليون سنة يفكر، ما دام إنسانا لأنه أمر فطري. فالميزة الثانية للأمور الفطرية أنها ثابتة في جميع الأزمان. طبعا هاي لها فائدة مهمة سنرجع لها بعدين. الميزة الثالثة للأمور الفطرية الموجودة عند كل نوع من أنواع الموجودات هي أن الأمور الفطرية ليست محتاجة إلى التعليم والتعلم. لماذا؟ لأن التعليم والتعلم يعني الاكتساب، يعني الحصول، في حين أننا فرضنا أن هذه أمور تقتضيها نفس الخلقة، نفس جبلة النوع سواء كان إنسان أو غيره تقتضيها، فلا معنى لأن نفترض أن هذه الأمور تحصل بالتعليم والتعلم والكسب والتحصيل. نعم، التعليم والتعلم والتربية يمكن أن تنمي هذه الأمور الفطرية، فمثلا غريزة حب الاستطلاع، مثلا غريزة حب الاستطلاع بالفطرة موجودة عند الإنسان، ولكنها لعله بدرجة 10. ولكن عندما الإنسان يسير في طريق العلم ويسير في طريق التحصيل العلمي تزداد لديه هذه القابلية وتنمو لديه هذه الفطرة نمو فقط يعني. فالتعليم والتعلم والتربية يمكن أن تنمي وتنضج الأمور الفطرية، لا أنها توجد الأمور الفطرية. فهذه ثلاث خصائص الأمور الفطرية. طبعا هاي الخصائص، مثلا الخصيصة الثانية، الخصيصة الثانية أن الأمر الفطري ثابت في جميع الأزمان، يمكن أن تكون له فائدة يعني من الفوائد المهمة المترتبة، أننا نفترض أن الدين الإسلامي الآن لو سلمنا بعد البحث والتحقيق أن الدين الإسلامي هو الدين الحق، كما هو الحق يعني الدين الإسلامي مبني على الفطرة، صحيح أو مو صحيح؟ لأننا سنقول أن هذا الدين مبني على الفطرة، يطابق أحكام الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. زين، أحكام هذا الدين وتشريعات هذا الدين لابد أن تكون مبنية على من؟ أيضا على الفطرة، وإلا لا معنى أن الدين تقتضيه الفطرة ويأتي بأحكام خلاف الفطرة، هذا مو صحيح يعني. فهذا الدين تشريعاته وأحكامه لابد أن تكون موافقة للفطرة. الفطرة ثابتة في كل الأزمان، صحيح؟ كما تدعي هذه الميزة الثانية. إذن لابد أن تكون هذه أحكام هذه الشريعة أيضا شنو؟ أيضا ثابتة في كل زمان، لأنها موافقة للفطرة. فإذن هذا البحث الآن الموجود لعله يعني أنتم إن شاء الله ستصلون إلى أو كذا، أن الأحكام الشرعية الآن كما هو مثار مثلا في قضية مثلا أحكام النساء، مثلا الفرق بين المرأة والرجل الآن، هذه قضية مهمة الآن مطروحة بالفكر الإسلامي، أنه يقال مثلا أن الشريعة التي قالت أن الذكر مثل حظ الأنثيين وميزت الذكر عن الأنثى في بعض الأحكام، أن هذه الشريعة نزلت إلى مجتمع هو عاش قبل 1400 سنة، وكانت فيه المرأة أو وضع المرأة هو وضع يعني متدني تماما، فالشريعة أيضا نزلت لتعالج ذلك المجتمع يعني، فميزت بين الرجل والمرأة. أما الآن بعد 1400 سنة وبعد 2000 سنة بعد مليون سنة من الشريعة، لا، المرأة اختلفت، لم تكن المرأة كما في ذلك الزمان لا تعرف شيئا يعني مسيطر عليها من قبل الرجل، لا، وإنما المرأة صار عندها قابليات وتستطيع أن تحصل على 5-4 شهادات عليا وتتكلم أكثر من لغة وتصير يعني عضوة بالبرلمان. فالمرأة وضعها اختلف بعد، فللذكر مثل حظ الأنثيين بعد لا تصلح لهذا الزمان. هذا أشكالات وجدالات مطروحة الآن بالفكر الإسلامي. أحد الأجوبة للفائدة أنا أذكرها، أحد الأجوبة المذكورة في كلماتهم لرد هذه الشبهة أن الدين نزل لزمن خاص، يعني التشريع الإسلامي طبعا أقصد التشريع نزل لزمن خاص، والآن نحن لابد أن مثلا الربا مثلا وكثير من الأحكام الآن يناقش بها لأنها يقولون تصلح لزمان دون زمان آخر مثلا. فأحد الأجوبة المذكورة لهذه الشبهة هو معتمد على هذه المقدمة، أن الأمور الفطرية أمور غير قابلة للتغير على مدى الأزمان، والدين فطري فهو لا يتغير عند الإنسان، والشعور الديني لا يتغير عند الإنسان لأنه فطري، وأحكام الدين وتشريعات الدين لابد أن تطابق هذا الشعور الفطري، فأيضا تكون مبنية على الفطرة، وما دامت مبنية على الفطرة هذه التشريعات فلا بد أن يحصل لديها صفة الديمومة وعدم الزوال وعدم التغير إلى يوم القيامة، كما هو الحديث اللي يقول حلال محمد حلال إلى يوم القيامة. تقريبا أساس الفكري إذا أريد أن أعبر، أساس المعرف في هذا الحديث أساسه هو هذا، لماذا حلاله حلال إلى يوم القيامة؟ لماذا؟ يعني هل هذا أتى جزافا؟ نحن نتغير، المجتمع قبل 1400 سنة له خصائص، المجتمع الآن له خصائص أخرى، لعله بعد 1000 سنة مليون سنة الإنسانية تقطع مسيرة كبيرة والمجتمع أيضا يتغير، فلماذا حلاله حلال إلى يوم القيامة؟ لماذا هذا الحلال لا يتغير مع تغير المجتمع؟ جوابه هو أحد الأجوبة طبعا، وأحد الأجوبة المهمة أن هذا الدين وأحكامه مبني على الفطرة والأمور الفطرية لا تتغير. نعم هاي دعوة أن الأمور الفطرية لا تتغير، إلا يأتي واحد يعني إنسان ويقول لا أنا لا أسلم أن الأمور الفطرية لا تتغير، بل أن الأمور الفطرية يمكن أن تتغير، هذا بعد يكون بحث آخر له نتائج أخرى. المهم أن الأمور الفطرية لها هذه الميزات. الأمور الفطرية عند الإنسان تنقسم إلى قسمين، يوجد عند الإنسان مدركات فطرية، يعني أفكار موجودة لديه بالفطرة منذ أن يوجد على في هذا العالم، توجد عنده هذه الأفكار بدون كسب وبدون تحصيل، هذه مدركات فطرية. وهناك أمر فطري آخر عند الإنسان هو ميول فطرية ورغبات فطرية. أنت مثلا حب الخير، هذا حب الخير ميل فطري مو مدرك فطري، وهذا كما يعبر عنه ميول ورغبات فطرية. الأمر الأول لا، مدركات فطرية. مدركات فطرية مثل من؟ مثل استحالة اجتماع النقيضين. استحالة اجتماع النقيضين، حتى الطفل الآن لو طفل ابنك فرضا عمره سنة واحدة أو سنتين مثلا، وتكلم معه وقل له أنا ما موجود هنا معك، أنا موجود في الغرفة الأخرى، اذهب إلى الغرفة الأخرى، يصدقك أو ما يصدقك؟ ما لا يصدق. تقول له أنا الآن ما موجود في هذه الغرفة، يعني أنت تقول أنا الآن غير موجود أمامك، أنا موجود في مكان آخر، هو لا يصدق ذلك، لأنه يقول أنه أنت إما موجود أو غير موجود. يعني وإن لم يدرك هذا بالمصطلح أنه استحالة اجتماع النقيضين، يعني لا يدرك هذا المصطلح يعني العلمي، وإنما حقيقة هذا المصطلح، مضمون هذا المصطلح يعني القاعدة اللي هي استحالة اجتماع النقيضين يدركها الطفل، فيقول يعني في قرارة نفسه يشعر أنه ما ممكن أنه أنت موجود، ما ممكن أحكم أنه أنت ما موجود. فهذه مدركات فطرية يعني مفطور عليها العقل الإنساني من أول لحظة يوجد عليها في هذا العالم. مثلا السيد الطبائي يذكر في بداية الحكمة، في بداية الحكمة في بالمقدمة يذكر أن الرضيع، حتى يؤكد الفطرة فيأتي بمثال الرضيع، يقول الرضيع يطلب الثدي أمه مباشرة، يعني هل يطلب حقيقة الثدي أو يطلب الوهم؟ يعني هو هذا الطفل الرضيع أكيد يطلب الحقيقة، يعني يبحث عن الثدي الحقيقي لأمه، فهو باحث عن الحقيقة من أول لحظة، يعني لا يقبل. لو قلنا له أنت ماذا تريد، الحليب من ثدي أمك؟ أفرض أجاب نعم أريد الشتمه، فنقول له وصلك الحليب، هذا يعني نعطيك الحليب بدون الثدي، لا يقبل، يعني يبقى يبكي، يبقى يصرخ، يريد الحليب ويريد الثدي. يريد أن يؤكد السيد يعني هناك أن الأمور الفطرية والمدركات الفطرية توجد عند الإنسان مباشرة من أول لحظة يوجد فيها في هذا العالم. فعندنا مدركات فطرية كهذه القضايا الأولية البديهية، استحالة اجتماع النقيضين أو أمثالها يعني، وعندنا ميول ورغبات فطرية أيضا كحب الخير مثلا، حب الجمال مثلا، الإنسان يحب الجمال، لا 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 تجد إنسانا يعني يحب القبح، يعني يقول أنا أريد المنظر القبيح، أحب القبيح، يعني هذا وإن فعل إنسان ذلك قال أريد القبيح، فهذا لا يريد القبيح وإنما يعتقد أن هذا جميل فيحكم بأنه يريده. المهم أن الإنسان مفطور على حب الجمال، لديه ميل ولديه رغبة على حب الجمال، هاتان أمران فطريان عند الإنسان، مدركات فطرية وميول ورغبات فطرية. زين، بناء على ذلك يقول الشيخ يعني هنا بالنسبة لمحل الكلام، وهو يعني دور الدين يعني في حياة الإنسان والبحث عن الدين، يقول ما دام هذان الأمران الفطريان موجودان عند الإنسان فنستطيع أن نسمي الإنسان يعرف الله بالفطرة، سواء كان لديه مدركات فطرية توصله إلى معرفة الله ولو بمقدار ضئيل، أو سواء كان عنده ميول فطرية ورغبات فطرية يميل على أساسها إلى عبادة الله وإلى حب الله سبحانه وتعالى. ما دام هذان الأمران فطريان فإذا كل إنسان يوجد عنده معرفة لله سبحانه وتعالى، سواء معرفة مستندة إلى المدركات الفطرية، يقول أنه ما معقول لابد أن يكون لهذا الكون موجد مثلا، أنا لا أدرك أن لابد أن يكون لهذا الكون خالق صانع مثلا، هذا مدرك لعله يستند إلى مدرك فطري عند الإنسان. ومر الإنسان لا يجد في نفسه في قلبه في باطنه ميل والرغبة إلى الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وعبادة الله سبحانه وتعالى بأي شكل من أشكال العبادة، لعله الإنسان يتأمل، يجلس على جبل، يجلس على شلال، يجلس في غابة، يجلس في مسجد، يجلس في صحراء، يتأمل، يجد لديه شعور ورغبة وميل إلى التقرب من الله سبحانه وتعالى. فهذا الشيخ يقول هذا أمر فطري عند الإنسان، ولكن بدرجة ضعيفة موجود هذا عند الإنسان، وعلى هذا الأساس لأنه موجود بدرجة ضعيفة عند الإنسان، فعلى هذا الأساس لا يكفي أن يؤسس على هذا رؤية كونية له في هذا العالم. ولذلك لا بد أن نسلك طريق العقل ونسلك طريق الاستدلال لتنمية هذا الشعور وتنمية هذه المدركات الفطرية وتنمية هذه الميول والرغبات الفطرية إلى أن تصل مرحلة وإلى أن تصل درجة تكون كافية عند الإنسان أن تقوده في هذه الحياة، أن تؤسس له رؤية كونية كاملة. فإذا بالحقيقة نحن نحتاج الاستدلال العقلي والبحث العقلي في القضايا العقائدية وفي تأسيس الرؤية الكونية. نعم، إذا الله سبحانه وتعالى وفق إنسان أن ينمي هذا الشعور، سواء كان الشعور بالمعرفة الإلهية يعني المدركات الفطرية عنده، أو الشعور الديني الموجود اللي هو الميل والرغبة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا بالحقيقة هو الكمال الذي ينشده الإنسان، أن تكون لديه الرؤية الكونية الكاملة التي تستطيع أن توصله إلى كماله المنشود من خلقه. هاي تكمل الدرس السابق، يعني نقرأ من آخر الصفحة، صفحة 59، صفحة 59 آخر ثلاثة أسطر.
تفضل. هذا الكلام كلها يعني لما بينا بالنسبة إلى المعرفة الفطرية، لا نقدر نقول بالنسبة إلى المعرفة الحضورية، يعني
معرفة
حضورية.
حضورية.
حضورية. كما قرأنا سابقاً للعنسي معرفة الحضورية إذا ليست تتشابه مع هذه.
يعني مصطلح المعرفة الحضورية والمعرفة
الفطرية.
لا هناك فرق، فرق دقيق. بلي، هاتان كلاهما معرفة فطرية، يعني سواء المدركات الفطرية اللي هي استحالة اجتماع النقيضين والميل والرغبة إلى شيء مثلا حب الجمال، هذا ميل فطري وتلك مدرك فطري، فكلاهما فطريان. الحصولية لا، ليست فطرية. الحصولية أساسها فطري، ولكن تتم بالحصول والكسب، يعني المعرفة الحصولية.
الحضورية.
الحضورية.
معرفة الحضورية.
بلي. الحضورية والفطرية.
نعم. يعني على الحضورية.
نعم، يوجد فرق، يعني الفطرية يمكن أن تكون يعني صورة ذهنية. الآن استحالة اجتماع النقيضين صورة استحالة اجتماع النقيضين موجودة عندك مع أنها فطرية. ملتفتين؟ هاي القضية، استحالة اجتماع النقيضان لا يجتمعان، هذه صورتها عندك موجودة مع أنها شنو؟ فطرية. فالفطرية تنسجم مع أنها مفهوم ذهني، ومو دائما الفطرية تكون حضورية. الحضورية هي حضور نفس الشيء عند الإنسان، مثل حضور الجوع عندك الآن، حضور الحب، حضور التعب، حضور إلى آخره، يعني موجود عندك. فالمعرفة الفطرية، المعرفة الفطرية قد تكون صورة ذهنية مثل استحالة اجتماع النقيضين، وقد تكون لا، حضور شيء اللي هو مثل حب الحياة، عين ذلك الشيء حضوري. أنا نحدد المصطلح، المعرفة الحضورية هي حضور عين الشيء عند العارف، عند الإنسان العارف، قد نفترض الإنسان العارف بالمعلومة، يعني حضور عين الشيء مو صورة الشيء، هذا تسمى معرفة حضورية. المعرفة الحضورية تكون فطرية، يمكن أن تكون فطرية. وعندنا معرفة فطرية أيضا ولكنها ليست حضورية، وإنما تحصل صورة الشيء اللي هو مثل استحالة اجتماع النقيضين. الاستحالة الآن يعني أين هما النقيضان؟ هما غير مجتمعان، فكيف أدركت هذه القضية؟ يعني النقيضان لا يجتمعان، هاي صورتها موجودة عندك أنت، مطابق هذه القضية موجود عندك، فهي معرفة بس مو حصولية، فطرية ولكنها صورة ذهنية، مو فطرية حضورية. مهم أكو فرق يعني. ويمكن تقسيم الأمور الفطرية في الإنسان إلى مجموعتين، أول أليف المدركات الفطرية التي يمتلكها كل إنسان من دون حاجة إلى تعلم كاستحالة اجتماع النقيضين، يعني هاي القضية. باء الميول والرغبات الفطرية التي تقتضيها خلقة كل فرد، مثل حب الاستطلاع، مثل البحث عن المنفعة، مثل حب الخير، حب الجمال إلى آخره. ومن هنا فإذا ثبت أن لكل فرد نوعا من معرفة الله لا يحتاج معه إلى التعلم، أمكن أن نسميه بمعرفة الله الفطرية. وإذا ثبت وجود نوع من الميل إلى الله وإلى عبادته في كل إنسان، أمكن أن نسميه عبادة الله الفطرية أو تدين الفطري. إذن فعلا الدين فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني الفطرة فهمناها الآن بهذا التوضيح المختصر. وقد أشرنا في الدرس الثاني إلى أن الكثير من المفكرين اعتبروا التدين والميل إلى الله والدين من الخصائص النفسية للإنسان، وأطلقوا عليه الشعور الديني والعاطفة الدينية كما ذكرنا في ذلك الدرس يعني. ونضيف هنا أن معرفة الله قد اعتبرت أيضا من مقتضيات الفطرة الإنسانية، ولكن كما لا يكون الدافع الفطري لعبادة الله من الدوافع الشعورية، كذلك الدافع الفطري لمعرفة الله أيضا معرفة غير شعورية، بحيث تغني الأفراد العاديين عن البحث العقلي حول معرفة الله، بل هي معرفة موجودة عند الإنسان ولكنها تقع في منطقة اللا شعور عنده في أكثر الأحيان، في أغلب الأحيان، فتحتاج إلى من يخرجها إلى منطقة الشعور الفعلي ومنطقة الإدراك الفعلي، فنحتاج البحث العقلي حول معرفة الله.
يعني شيخ من المعرفة الفطرية مو معناها جزء بسيط أو شعارة بسيطة من المعرفة الفطرية؟
شنو هو؟
يعني بعض المدركات الفطرية
أي.
يعني المعارف قليل مثل الحضورية بس قليلة، شو نفوض شو الشعارة والشمعة
الصلاة
هاي نسبة المعرفة الفطرية للمعرفة الفطرية. يعني طلعت هم ذهنية المعرفة الفطرية مدركات
المعرفة الفطرية؟ احنا قلنا المعرفة الفطرية هو فعلا تنقسم مدركات وتنقسم الى مدركات والى ميول. مدركات ذهنية يعني نقصد بها الشيء الموجود عند الانسان بالفطرة في ذهنه مدركات، وميول ورغبات
مشاعر،
هاي مشاعر قلبية نفسية، فكلاهما فطريان، هاي تحتاج الى تنمية وهاي تحتاج الى تنمية ايضا.
يجيب فرق المعرفة الحصولية عن المدرك الفطري.
ها المعرفة الحصولية، لكن المعرفة الحصولية أوسع صير. المعرفة الحصولية أنه كانت غير موجودة عندك أصلا، لا بالفطرة ولا بالشعور ولا بالعقل، وإنما جاءتك بالاكتساب. مثلا أنت عندك فقط الآن بالمعرفة الفطرية أن النقيضان لا يجتمعان، هاي معرفة فطرية موجودة عندك. من خلال هذه القضية تؤلف قياسات قياس قياسين ثلاث قياسات إلى أن توصل أن الله سبحانه وتعالى موجود قادر حي غني لا يموت. هاي معارف يسمى معرفة حصولية وهي ذهنية أيضا، ولكنها مستندة إلى معرفة فطرية، يعني ولو قاعدة فطرية مثل استحالة اجتماع النقيضين. فيعني أرجو أن تفرقوا بين المعرفة الحصولية اللي أخذناها بالدرس السابق، المعرفة الحصولية ذيك التي تحصل بالكسب والتحصيل، هذا لا شك فيه.
في ذهنك يعني بدون تحصيل.
ها الفطرية بدون تحصيل. فعند.
مثال الباحث المسيري يقول شو أنا كلمة طلع من قبل
لو منا. منا.
يعني أقمع المعلومات طلع منا وأقمع.
أحسنت.
جاهزة
لأن كلها ما فطريات. ولكن اللي من القلب نسميها ميول فطرية. شوفوا اللي من القلب نسميها ميول ورغبات. اللي من الذهن والعقل نسميها مدركات. لأنها صور في العقل والذهن، لأنها صور نسميها مدركات. أما اللي خارج من النفس يعني مثل حب الخير مثلا نسميه ميل إلى حب الخير، رغبة في حب الخير، مو مدرك أنك تدرك حب الخير، وإنما حقيقة أنت تحب الخير، عندك ميل ورغبة في حب الخير. فالمدركات الفطرية تنقسم عفوا الأمور الفطرية عند الإنسان قسمين، قسم مدركات في عقله وهو أمر فطري، وميل ورغبة في قلبه وهو أمر فطري أيضا، وكلاهما يحتاجان إلى التنمية ويعني والتفعيل إذا صح التعبير من خلال الممارسة في الاستدلال العقلي والبحث حول معرفة الله. الفرق بينهما الفرق كما قلت يعني الحصولية يعني التحصيل والكسب، يعني غير موجودة في فطرتك. مثلا أنا أضرب لك مثال، الآن عندنا قضايا، عندنا أن النقيضان لا يجتمعان، هذه معرفة من المعارف، وعندنا الضدان لا يجتمعان، صحيح، وعندنا أن لا يجتمع علتان مو على معلول واحد، صحيح، هاي كلها قضايا صحيح. هنا عندنا قضية اللي هي اجتماع النقيض، استحالة اجتماع النقيضين، هاي لا تحتاج إلى الاستدلال. ما هو الدليل على استحالة اجتماع النقيضين؟ لو سألك سائل لا يوجد دليل، لأنها مدرك فطري عند الإنسان، مدرك فطري. بالفطرة ندرك أن النقيضان لا يجتمعان في وقت واحد وكذا بالشروط المعروفة يعني. ولكن عندما تأتي إلى أنه لا يجتمع معلول علتان على معلول واحد، هاي قضية. لماذا لا تجتمع علتان على معلول، علتان تامتان طبعا، لا تجتمع علتان تامتان على معلول واحد، لماذا؟ نقول هكذا، هاي نستدل عليه، هاي يمكن الاستدلال عليها. نقول أن هذه العلة الأولى علة أليف تامة أو ليست بتامة؟ نقول تامة. إذا كانت علة تامة فأوجدت معلولها اللي اسمه جيم، خلنا نسميه يعني، لا بأس نستخدم الصفورة لأول مرة
يعني.
هاي العلة تامة، وهاي العلة تامة، هاي يسموها أليف، وهاي العلة تامة باء. هاي العلة التامة إذا وجد معلولها، صحيح؟ علة تامة وجدت، يوجد معلولها، هذا قانون، وجد معلولها اللي هو خلينا نسميه جيم. احنا نقول لا يجتمع علتان تامتان على معلول واحد، زين. إذا هذه العلة التامة أوجدت جيم اللي هو معلولها، فالعلة التامة اللي هي باء ماذا تجوز؟ ماذا إذا قلنا أنها تتوجد جيم أيضا، فجيم موجود من أول الأمر، فإذا أوجدته يعني معدوم كان ما موجود. إذا أوجدته هذه العلة الثانية، هذا يفترض أنه معدوم أوجدته، مع أنه ماذا؟ مع أنه موجود من علته التامة. فعلتان تامتان لا تجتمع على معلول واحد، لأنه يستلزم اجتماع النقيضين. لماذا يستلزم اجتماع النقيضين؟ لأن لو فرضنا باء أوجدت جيم مرة ثانية، إذا جيم كان معدوما وأوجدته، صحيح؟ من تفكير إلى الحالة يعني، علة باء تامة لو أوجدت جيم مرة أخرى، مو مرة أخرى، كان يعني نفترض أنه معدوم أوجدته، في حين أنه موجود. فإذا إذا اجتمعت علتان على معلول واحد، يفترض جيم معدوم موجود في وقت واحد، موجود لأن أليف تامة أوجدته، معدوم لأن باء أوجدته، وباء لا توجده إلا إذا كان معدوما. فيلزم إذا اجتمعت علتان تامتان لإيجاد معلول واحد، يلزم أن هذا المعلول في وقت واحد موجود معدوم، موجود معدوم. افرض إنسان وإذا موجود معدوم، مو نقول لا هنا يستحيل اجتماع النقيضين. فهذه القاعدة، علتان تامتان لا تجتمعان على معلول واحد، يسموها معرفة حصولية. لماذا حصولية؟ لأنها لم تكن موجودة عندنا وإنما اكتسبناها بالتعليم والتعلم وبالاستناد إلى المعرفة الفطرية، في وهي استحالة اجتماع النقيضين، هذه المعرفة الفطرية. فالمعرفة الحصولية المعرفة تحصل بالكسب ولم تكن موجودة عند الإنسان، كما مثلا قضايا الرياضيات والفلسفة والعلوم، قياسات زوايا المثلث تساوي قائمتين، صحيح؟ هذه نظرية موجودة، أو المستقيمان المتوازيان لا يتقاطعان مهما امتدا مثلا، إلى آخره من قضايا الرياضيات. هاي قضايا لم تكن مدركة عندك الآن قبل دراسة الرياضيات، ما موجودة، فكسبتها بالتعليم والتحصيل فهي علوم حصولية. ولكنها كل علومنا الحصولية، هاي هم قاعدة، كل علومنا الحصولية والكسبية تستند علما، تستند إلى علوم فطرية. ويقال في الفلسفة أن كل قضايا العلوم، كل قضايا العلوم تستند إلى قاعدة استحالة اجتماع النقيضين، كل قضايا العلوم. لأنه أنت نكمل هذا البحث حتى يكون واضح، كل قضايا العلوم تستند إلى خلنا نسمي معرفة فطرية، اللي هي شنو؟ استحالة الاجتماع النقيضين. كل قضايا العلوم تنتهي لذلك. لماذا واحد يسأل لماذا كل قضايا العلوم الكسبية والحصولية تنتهي إلى هذه القضية؟ لأنه أنت في كل قضية من قضايا العلوم تقول مثلاً إذا كان هذا مثلاً مثلث في قياسات زوايا 180 درجة، صحيح؟ إذا كان هذا مثلث في قياسات زوايا 180 درجة، وهذا مثلث وفعلاً هو الأمام مثلاً اللي هو هذا النظر، فهذا الشيء قياسات زوايا 180 درجة. هذه قضية الآن موجودة في الرياضيات. هذا الشيء لو فرضنا إذا هذا المثلث قياسات زوايا هذا الشيء 180 درجة، هذا الشيء قياسات زوايا 180 درجة. إذا فرضنا أن النقيضان يجتمعان، فرضنا أن النقيضان يجتمعان، نقول هذا المثلث كم قياسات زوايا؟ 180 درجة، صحيح؟ لا، ليس 180 درجة. ممكن هل يصير 180 درجة؟ هل يصير 180 درجة؟ لأنه النقيضان شنو يجتمعان، فيمكن أن يكون هذا 180 درجة وليس 180 درجة، ولا يلزم شيء لأن النقيضان يجتمعان. فإذا اجتمعوا النقيضين يعني سلمنا باجتماع النقيضين تنهدم كل قضايا الفلسفة والعلوم، كل النتائج مال الفلسفة والعلوم الطبيعية كلها تنهدم بعد لا نصدق بشيء، لأنه مهما تأتينا بنتيجة. واحد قال أن افرض القمر مثلا سرعته كذا يدور حول الأرض كذا، طينا الدليل يأتي بالدليل نقول لا ممكن أن لا يكون كذا. أي نتيجة أنت تستطيع أن تقول نقيضها ولا تصدقها؟ لأن النقيضان يجتمعان، ممكن اجتماع النقيضين. فإذا انهدمت هذه القضية الحقيقة وهي استحالة اجتماع النقيضين سوف تنهدم كل قضايا المعرفة البشرية أصلا، كل قضايا. ولذلك سميت هذه القضية بالفلسفة إن شاء الله تأخذوها سميت أم القضايا. أم القضايا يعني هي هاي استحالة اجتماع النقيضين، لأنها مدرك فطري. وكل العلوم الحصولية سماحة الشيخ سألنا العلوم الحصولية الكسبية تترتب على هذه القضية،
يعني معرفة الحضورية ومعرفة الفطرية
المعرفة الحضورية أحد أقسام المعرفة الفطرية. شوفوا
يعني ما هي
احنا عندنا تقسيمات هاي اللي بعد نفسك حاضر عندك بالحصول لو بالحضور، يعني نفسك
حاضرة في نفسك، يعني أنت تدرك نفسك حضورا يعني، صحيح؟ معرفة حصولية مع كسبية سموها على ما يصير واضح بعد المصطلح، معرفة حصولية كسبية يعني لم تكن موجودة ثم حصلت عند الإنسان. معرفة حصولية كسبية مثلا أي قضية يعني قياس دوائر مثلا 180 درجة، هاي معرفة حصولية لم تكن عندك ثم أتتك. معرفة حضورية موجودة عندك، معرفة حضورية كإدراك النفس يعني أو أي شيء يعني مثلا إدراك الجوع الفرح الحزن الموجود عندك في نفسك، هذا مو صورة الحزن ولا صورة الفرح، وإنما عين الفرح وعين الحزن موجود عند الإنسان. فهذان تقسيمان، شوفوا المهم أقول أن هذا تقسيم وهذا تقسيم، هذا إلى فوائد وهذا إلى فوائد وهذا إلى نتائج وهذا أيضا إلى نتائج، لا يعني لا يحصل تداخل بين هذين التقسيمين. واضح حتى في الكلام هذا؟
نعم واضح، إلا أنه مثلا كما قلتم لا يوجد تداخل، يعني لا يمكن أن نجد معرفة فكرية في معرفة حضورية أو معرفة فكرية في معرفة أصولية.
لا لماذا؟ أشوف المعرفة الفطرية قد تدخل هنا في المعرفة الحضورية، مثل من؟ يعني أنت الآن إدراء الآن
هذا
المدركة أنا أعرفه فطرية،
يعني هذا قليلا تشتبه مع معرفة الحضورية
مع هذا العلاقة هذا
مع هذا
هذا مع ميول
علاقة هذا مع هذا، يعني نستطيع نحضر بين الميول والرغبات وبين معرفة الحضورية والفطرة، هذا واضح،
هذا واضح،
القسم الثاني
هذا
هذا واضح، يعني ولكن قليلا نستبي بين
معرفة
الحضورية ومعرفة
الحضورية،
بين هذين مثلا قليلا نستبي
المدركات الفطرية. المدركات الفطرية أنا قلت أنها صور ذهنية فطرية، صحيح؟ هذا واضح.
نعم، لا عين،
لا عين، لا عين المعلوم.
نعم.
وإنما صورة المعلوم عندك.
نعم.
واضح. ولكنه فطري. ولكنه فطري. يعني شوفوا دارسين بداية حكمة لو ما دارسين يعني ما دارسين مصطلحات المنطق خلوها الآن يعني اللي أخذتوها في منطق المظفر أو المنطق عموما، لأنه تتداخل ويا هاي المصطلحات يعني، وإن شاء الله إذا أخذتوا بداية حكمة يعني درستوا فلسفة راح تشوفون التغيير الموجود في المصطلحات. إحنا الآن عندنا بحث عقائدي، هذا البحث العقائدي إلا كأنه مصطلحات خاصة يعني، وهذا راح تشوفون إن شاء الله من درسون المعرفة اللي أسبق الأبحاث عليكم يعني. المهم هذه صور ذهنية يعني صورة المعلوم عندك ولكنها فطرية، ولكنها فطرية ولكنها صورة وليس عين المعلوم. المعرفة الحضورية لا عين المعلوم، سواء شوف كان فطريا أو حصوليا عفوا
أو غير فطري،
هو يحصل عندك يعني بالحضور، مثل الجوع الآن، الجوع الآن هو ما كان موجود عندك يعني، فرضا الآن الجوع ما موجود عندك صحيح، ولكن بعد 4 ساعات يحصل عندك الجوع، فهذه معرفة الجوع عندك شنو، حضورية أو حصولية؟ حضورية، لأنها حاضرة في عين الجوع، هو حاضر. المهم المعرفة الحضورية هو إدراك عين المعلوم يعني وجود عين المعلوم عند العالم، المعرفة الحصولية لا صورة المعلوم، إنما المعرفة الفطرية هاي المدركات صور ذهنية ولكنها فطرية، يعني خطايا ذهنية ولكنها توجد بالفطرة عند الإنسان. ذم التقسيمات يعني إن شاء الله تكون واضحة، هاي مهمة يعني لأنه كثير من الأبحاث اللاحقة راح تترتب عليها. بعد إحنا ولكن يلزم لا يلزم ألا نفر عن هذه الملاحظة بما أنه توجد في كل فرد درجة وإن كانت ضئيلة من المعرفة الحضورية الفطرية، لذلك يمكن لكل أحد مع يسير من التأمل والاستدلال أن يؤمن بوجود الله ويحاول بالتدريج تنمية معرفته الشهودية اللاشعورية وتقويتها ليوصلها إلى مراحل شعورية. والحاصل أن معرفة الله الفطرية تعني أن قلب الإنسان يعرف الله وأن في عمقه عمق روحه توجد إمكانيات وبذور المعرفة الشعورية بالله وتصلح للنمو والاشتداد، ولكن هذه الإمكانيات الفطرية في الأفراد العاديين كما قلنا ليست بتلك القوة التي تغنيهم تماما عن التفكير والتأمل والاستدلال العقلي. فإذا احنا نحتاج بالحقيقة بحث الاستدلال العقلي في معرفة الله سبحانه وتعالى والوصول إلى حقيقة الدين. الحمد لله رب العالمين. هذا السبب ما